بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مسألة: لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار، فإن علم أنه أراد نصفه أو نصف الغير عمل به، وإلا فإن علم، إلى آخر العبارة. في هذه المسألة يتعرض المصنف رحمه الله تعالى إلى صيغة البيع بنحو تكون مرددة بين حصة المالك وحصة غيره. فباعتبار أن البحث عن أحكام بيع الفضولي، فتارة نعلم أن هذا البيع فضولي لتعين متعلق البيع وهو المبيع في الخارج ومعرفتنا به، فنحن نعرف أن هذا العقد تعلق بهذه العين، وهذه العين لا يعلم ولا يملكها البائع، ولو كان ذلك من باب انكشاف الحال فيما بعد. ولكن ربما يكون متعلق البيع عنوانا مرددا بين مالين، أحدهما مال المنشئ للبيع البائع، والآخر مال غيره. فما هو مقتضى القاعدة في المقام؟ كما لو قال: بعت غانما، وكان غانم اسما لعبد يملكه البائع وعبد لا يملكه البائع، فهل يكون هذا الحكم البيع بيعا صحيحا ويحكم بنفوذه بالنسبة إلى عبده، أو يقال أنه بيع فضولي ويتوقف على إجازة مالك العبد الآخر، أو يحكم بأن العبارة مجملة وإذا حكمنا بأنها مجملة فقد يقال ببطلان البيع مثلا، أو يقال بتعين المبيع بالقرعة، أي أن الحكم لهذا البيع يتعين بالقرعة، فإن خرجت القرعة باسم بغانم الذي يملكه البائع حكمنا بصحة البيع ونفوذه، وإن خرجت القرعة بالعبد الذي لا يملكه البائع حكمنا بتوقفه على إجازة الغير. هنا نحتاج إلى بيان حكم هذه الصيغة. ومن هذه المسائل: ما لو باع الإنسان نصف الدار وكان في الواقع لا يملك إلا نصفها، فهل نحمل الصيغة على تعلق البيع بالحصة التي يملكها فيحكم بنفوذ البيع، أو على حصة الشريك فيحكم بتوقفه، أو على المشاع بين النصفين فينفذ في الجزء الذي يملكه من النصف وهو نصف النصف ويتوقف في نفوذه بالنسبة إلى الجزء الآخر وهو الربع على إجازة الشريك؟ هذا ما نحتاج أن نبين حكمه في هذه المسألة. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر أن المسألة فيها إشكال، ينشأ هذا الإشكال من أن حمل الصيغة على إرادة الحصة التي يملكها البائع لها وجه، له وجه، وأن حمل الصيغة على ما لا يملكه البائع أو على ما يكون مركبا مما يملكه وما لا يملكه أيضا له وجه آخر. بيان ذلك أن مقتضى ظهور التصرف في مثل هذا المقام إلى في التصرف في مال نفسه، فإن الإنسان في مقام البيع يتصرف، وظاهر تصرفه أنه يتصرف فيما يرجع إليه وما يتعلق ملكه به، فإذا لاحظنا هذا الظهور حكمنا بأن متعلق البيع هو ماله، لأن غير ماله لا ينفذ تصرفه فيه، فلا يكون تصرفا واقعا. فبمقتضى ظهور حال المنشئ أنه في مقام التصرف نحكم بأن العقد ورد على ماله. وكذلك إذا لاحظنا ظهور قوله بعت، فإن بعت وإن كان في باب الفضولية ظاهرا في الإنشاء البيعي إلا أن البيع الفضولي ليس بيعا منسوبا إلى المنشئ بالأصالة، بخلاف البيع الذي يصدر إنشاء من المالك فإنه يكون بيعه هو بدون واسطة على وجه الحقيقة للتجوز. فإذا لاحظنا الإنشاء في صيغة البيع نجد أن مقتضاها حمل البيع على البيع المنسوب إليه وهو النقل الحقيقي وهو التمليك بالأصالة. فبمقتضى هاتين القرينتين يجب حمل النصف على نصفه المملوك له. ولكن من جهة أخرى قد يقال بأن النصف في اللغة ظاهر في الحصة المشاعة، وذلك لأن النصف ليس إلا عبارة عن نصف المجموع، وهو كما يقبل الانطباق على حصته التي يملكها يقبل الانطباق على حصة الغير، ويقبل الانطباق على النصف المشاع في كلا النصفين، كالمركب من ربع هذا النصف وربع هذا النصف، أو سدس هذا النصف وثلثي مثلا النصف الآخر، أو مثلا الثلث والسدس مثلا، وهكذا الثلث والسدس. نعم، فقد يقال بأن النصف مفهوم كلي له عدة مصاديق، ليس مفهوم النصف ظاهرا في بعض هذا الخصوص ولا في فرد منها، وإنما هو ظاهر في الجامع والقدر المشترك بينها. وحيث إن مفهوم النصف أخذ متعلقا للبيع فيكون النصف قيدا في الصيغة، وظهور القيد مقدما على ظهور الفعل المتعلق به، فيكون ظهور النصف حاكما على ظهور الصيغة. فنحن وإن سلمنا معكم بالظهورين المذكورين آنفا، إلا أنه يجب أن نقدم ظهور النصف عليهما من باب الحكومة، حكومة هذا الظهور على ذلك الظهور. والمقصود بالحكومة ما يسابق التقديم، لأنه لم يستقر ظهور الجملة بعد، باعتبار أن النصف قرينة متصلة تسلم الظهور الجدي في المقام لأنها تمنع حجيته فحسب. إذن ربما يقال بأن مقتضى ملاحظة الظهورين الأولين حمل النصف على المختص على الحصة الخاصة، ومقتضى ملاحظة ظهور النصف حمله على النصف المشاع، وهذا هو وجه التردد في المقام. إن قلت قد ذكر فخر المحققين على الله مقامه أنه إذا قال بعت غانما وكان اسما لعبدين أحدهما يملكه البائع والآخر لا يملكه البائع، انصرف غانم، لفظة غانم انصرفت إلى خصوص العبد الذي يملكه البائع وادعى على ذلك الاتفاق، ولهذا حكم فخر المحققين في المسألة محل البحث بأن النصف محمول على نصفه الخاص. قال الشيخ على الله مقامه الشريف أن قياس فخر المحققين مسألتنا على مسألة بيع غانم بلا وجه، لأن صيغة بعت غانما لا مانع فيها من حمل غانم على العبد المملوك له، باعتبار أن غانم لفظة موضوعة لذات هذا العبد وذات ذلك العبد، لا الجامع بين المعنيين القابل للانطباق عليهما، فلا يكون للفظة غانم دلالة على الإشاعة حتى يقال إن لفظة غانم تعارض ظهور كلمة بعت في التمليك بالأصالة أو التصرف النافذ، فيبقى ذلك الظهوران سليمين عن المعارض. وقد عرفت أن مقتضاهما حمل البيع على البيع المتعلق بالحصة الخاصة وهي بيع العبد، بخلاف ما نحن فيه فإن البيع ورد على مفهوم النصف، ومفهوم النصف بطبعه مشاع بين النصفين، فإذا كان بطبعه مقتضيا للإشاعة كان الظهوران الأولان معارضين بهذا الظهور، لذلك يحصل الإجمال في قوله بعت نصف الدار. ولا يكون هذا الإجمال متحققا في بعت غانما. هذا الجواب ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى وإن توقف فيه بعض المحشين. ثم إن الشيخ بعد أن ذكر هذه المسألة انتقل إلى مسألة ما لو كان البائع وليا على كلا النصفين، على النصف الأول بالملك وعلى النصف الثاني بالوكالة أو بالولاية الشرعية أو بالوصاية أو ما إلى ذلك مما يستوجب نفوذ التصرف. فلو قال بعت نصف الدار، فهل تحمل الصيغة على بيع نصفه هو المملوك له، أو على النصف المولى عليه هو عليه، أو على النصف المشاع بين النصفين؟ الشيخ رحمه الله تعالى قال هنا وجها، فقد يجعل الوكيل كالأجنبي فيحكم بإجمال العبارة، وقد يجعل الوكيل كالمالك تحمل العبارة على النصف الملفق مثلا من الموردين، والتردد موقوف على المعارضة المذكورة في المسألة الأولى. فإن قلنا إن ظهور النصف في الإشاعة معارض بظهور التمليك في الأصالة، وجب فيما نحن فيه القول بأن الوكيل ليس كالأجنبي فيحكم بنفوذ البيع في كلا النصفين بنحو الإشاعة. وإن قلنا بأن المعارضة لظهور النصف في الإشاعة ظهور التصرف، ظهور المقام في أن التصرف الذي صدر من البائع تصرف جدي واقعي نافذ عند العقلاء، وحكم الشيخ رحمه الله تعالى بأن المعارض لظهور النصف في الإشاعة حقيقة هو ظهور البيع في كونه تصرفا نافذا، أو ظهور التصرف في كونه متعلقا بما له لا ما لا يملكه. فهنا دعويان، الدعوة الأولى التفصيل بينما إذا كان المعارض هو الظهور الأول وهو ظهور التمليك في الأصالة، التمليك بالأصالة، وبين ظهور التصرف في التصرف النافذ، حيث حكم بأن مقتضى الأول الحكم بأن الوكيل كالأجنبي، وبين الثاني حيث حكم بأن الوكيل ليس كالأجنبي. والدعوة الثانية هي أن المقام يكون المعارض فيه الأول للثاني، إذن لابد من بيان النكتة الفاصلة بين الظهورين ثم بيان ترجيح أحد الظهورين. أما المطلب الأول فقال الشيخ رحمه الله تعالى أنه لو قلنا بأن الإجمال المحكوم به في المسألة الأولى ناشئ من تعارض ظهورين، أحدهما ظهور النصف في الإشاعة، والآخر ظهور البيع في كونه تصرفا نافذا، فبناء على هذا التعارض ينبغي الحكم في المقام بأن الوكيل ليس كالأجنبي، حيث حكمنا في مسألة بيع مال الأجنبي بالإجمال، فلا نحكم في الوكيل بالإجمال. لماذا؟ لأن ظهور البيع في أنه تصرف نافذ لا يتنافى مع صدور البيع من الوكيل بما هو وكيل، إذ بيع الوكيل نافذ، وغاية ما يقتضيه ذلك الظهور أن يكون الفعل محمولا على التصرف النافذ. فإذا كان البيع نافذا على كل تقدير سواء تعلق بمال الغير أو بمال البائع فلا فرق بينهما من حيث النفوذ، بقي ظهور النصف في الإشاعة بلا معارض لأن مقتضاه لا يتنافى مع نفوذ التصرف، فيمكن حمل البيع على تعلقه بالنصف المشاع ومع ذلك يبقى نافذا لأنه وكيل بحسب الفرض. فلو حملنا البيع على أنه التصرف النافذ وجب القول بأن الوكيل لو باع نصف الدار حمل البيع على أنه النصف المشاع بين النصفين، ومقتضاه لا محالة بيع نصف الوكيل، نصف مال الوكيل ونصف مال المالك. وأما لو قلنا بأن المعارضة لظهور النصف في الإشاعة هو ظهور التمليك في الأصالة، في التمليك بالأصالة، فالظاهر أنه يكون البيع في بيع الوكيل كالبيع في بيع مال الأجنبي، فكما حكمنا هناك بالإجمال نحكمها هنا بالإجمال، وذلك لأن نسبة ظهور النصف في الإشاعة إلى ظهور البيع في كونه التصرف النافذ نسبة القرينة إلى ذي القرينة، باعتبار أن النصف متعلق للبيع، بعتك النصف، والمتعلق قيد، والقيد ظهوره وارد على ظهور المقيد. فلو قلنا إن هنا التعارض بين ظهور البيع في كونه البيع النافذ وظهور النصف في الإشاعة، وجب حينئذ تقديم ظهور النصف في الإشاعة على ظهور البيع في أنه التصرف النافذ، ومقتضى هذا الظهور حمل النصف على الإشاعة، وحمل النصف على الإشاعة يعني أن الوكيل يكون كالأجنبي، فنحكم حينئذ بكون البيع متعلقا بالجامع المشترك بين النصفين. هذا ما يظهر من العبارة، إلا أنه بالتدقيق ليس المقصود كون الوكيل كالأجنبي في بطلان البيع، بل المقصود كون الوكيل كالأجنبي في نفوذ البيع في كلا المالين. غاية الأمر أنه في الأجنبي كان هناك ما يمنع من الحكم بالنفوذ، لأن البيع صدر من غير المالك، وأما هنا فإن الوكالة تقتضي النفوذ. ومنه يعلم وجه الإشكال في تحرير الشيخ للمسألة، حيث إنه قال أن الوكيل كالأجنبي، ولا يمكن أن يكون الوكيل كالأجنبي، فعلى كلا التقدير البيع نافذ، إلا أن المقصود أنه ينفذ في خصوص ماله، فتكون حصة الآخر كحصة الأجنبي، أو ينفذ في الجامع بين الاثنين. وقد يأتي علينا إن شاء الله تعالى ما يوضح أنه ينبغي الحكم في كلتا الصورتين بتعلق المال، بتعلق البيع بالجامع بين الاثنين. نقرأ هذا المقدار: لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار، فإن علم أنه أراد نصفه أو نصف الغير عمل به. هذا في مقام تحرير المسألة لا بد من الالتفات إليه، وهي أنه إن علم قصد المنشئ اتبع قصده، بمعنى أن أثر الإنشاء موقوف على مقصود المنشئ، فإن كان قصده صحيحا واتبع أثره عليه، وإن كان مثلا متعلقا بمال الغير وقف على إجازة الغير. وإنما الكلام فيما إذا لم يعلم، كما لو قصد مفهوم النصف، وهنا صورتان: لأنه تارة يقصد شيئا معينا ويخفى علينا مراده، كما لو وقع البيع بين هذين الاثنين، فباع البائع على زيد نصف داره، نصف الدار التي له منها النصف، وقبل زيد، ثم مات الاثنان بعد العقد مباشرة، فخفي المراد على الورثة، فهل مراد البائع نصفه حتى يكون البيع نافذا ويستحقون النصف المشاع، أو أن مراد البائع نصف نصفه ونصف نصف الآخر حتى يكون البيع نافذا في النصف، نصف النصف يعني دون النصف الذي يملكه مالك النصف الآخر، أو يدعي المشتري أن مراده نصفه هو، وادعى الباع أن مراده مفهوم النصف، فيكون الاختلاف بينهما في مقام الظاهر، إذ لو كان المشتري شاكا في مراده لما وقع الإيجاب والقبول على موقع واحد فيبطل البيع، وكلامنا في البيع الصحيح. إذن قد يقصد البائع شيئا معينا نصفا معينا ويخفى علينا المراد، وقد يقصد البائع النصف من دون ملاحظة لخصوصياته وأنه النصف الذي يملكه أو النصف الذي لا يملكه، فيكون في نفس الأمر قاصدا نقل النصف بنحو الإطلاق، فهل يحكم بصحة هذا الإنشاء ويطبق على ملكه، أو يحكم بنفوذه بالنسبة إلى نصفه بالنسبة، أو يحكم بأنه متعلق بمال الغير وموقوف على إجازة الغير؟ قال بعض المحشين أنه يجب تخصيص البحث بما إذا قصد مفهوم النصف، أما لو قصد شيئا معينا نصفا معينا وخفي علينا المراد، فحمل كلماتهم على هذه الصورة بلا موجب. وربما يقال بأن البحث يشمل كلتا الصورتين، هذا ما يرجع فيه للحواشي. وإلا فإن علم أنه لم يقصد بقوله بعتك نصف الدار إلا مفهوم هذا اللفظ، ففيه احتمالا. طبعا ثلاثة احتمالات، يذكر الاحتمال الثالث في ثنايا عبارته التي ستأتي. الاحتمال الأول أن يحمل على خصوص نصفه، الاحتمال الثاني أن يحمل على خصوص نصفه الشريك، الاحتمال الثالث أن يحمل على النصف الملفق من النصفين، على اختلاف الصور التلفيق من جزئين متساويين من النصفين أو مع التفاوت، لأن النصف مفهوم كلي أنه أفراد، ففيه احتمالا حمله على نصفه المملوك له وحمله على النصف المشاع بينه وبين الأجنبي. وأما الاحتمال الثالث فيقول أنه معلوم العدم في آخر البحث، ومنشأ الاحتمالين إما تعارض ظاهر النصف، هذا منشأ الاحتمال الثاني، أي أن ظهور النصف في الإشاعة هو منشأ الاحتمال الثاني، أعني الحصة المشاعة في مجموع النصفين، مقصود مجموع النصفين الجامع المشترك بين هذا النصف وهذا النصف. إما تعارض ظاهر النصف مع ظهور انصرافه في مثل المقام من مقامات التصرف إلى نصفه المختص. وجه هذا الظهور ما هو؟ وجه هذا الظهور هو أن الظاهر من الكلام في مقام الإنشاء صدوره بذاع الجد، والجد في باب المعاملات يعني صدور الإنشاء بداع النقل والانتقال أو إنشاء مفهوم المعاوضة. فمثلا إن إيقاع صيغة الصلح ظاهر في أن المراد هو الصلح الواقعي، وهذا لا يكون إلا إذا كانت الصيغة صادرة بداع الإنشاء لمفهوم معاملة الصلح. ومن الواضح أن الصلح لا يكون جديا إلا إذا كان بحيث يترتب عليه الأثر عند العقلاء مع انتفاء المانع، فيكون دائما ظاهرا في الصلح النافذ والصلح الجائز. أما الصلح الذي يكون فاقدا لشرط من الشروط، فحمل صيغة المصالح عليه خلاف جده. نعم يمكن أن يكون جادا لجهله بانتفاء الشرط، وليس مقصودنا النفوذ الفعلي حتى يتنافى مع هذه الصورة، بل مقصودنا إرادته النفوذ الفعلي. إذن ظاهر كلمة بعته أنه في مقام النقل الجدي، والنقل الجدي لا يتحقق مع إرادة نقل مال الغير، إلا إذا قلنا أن إرادة نقل مال الغير متصورة بعد دعوى المنشئ أنه هو المالك، وهذا يعني أن حمل الإنشاء على المتعلق بمال الغير يحتاج إلى مؤونة، وهو خلاف الظاهر لأن الأصل عدم المؤونة. وإن لم يكن له هذا الظهور في غير المقام، يعني وإن لم يكن للصيغة ظهور في التصرف، وإن لم يكن للنصف ظهور في الإشاعة في غير مقام البيع، لذلك في باب الإقرار إذا أقر الإنسان بنصف ما تحت يده وكان يملك نصف ما تحت اليد لم يحمل إقراره على النفوذ بالنسبة إلى خصوص ماله، بل على نحو الإشاعة. لما يقولون؟ لأن الإقرار ليس له اقتضاء بلحاظ خصوص نصفه، لأنه أقر بالنصف والنصف قابل للتطبيق على ماله ومال غيره والملفق منهما. فحتى لو ناقشنا في ظهور النصف في غير المقام، ندعي أنه في المقام ظاهرا في خصوص الإشاعة، في خصوص الإشاعة. ولذا يحمل الإقرار وإن لم يكن له هذا الظهور في غير المقام. لأن نحن حملنا الكلام على ظهور النص في الإشاعة، والأولى أن يحمل ظهور المعاملة في إرادة التصرف النافذ. يقولون الإقرار بطبعه ليس إلا إخبارا عن ملك الغير لما تحت يد المقر، وهذا لا يتنافى مع كونه مملوكا للآخر. فنفس الإقرار ليس فيه ما يقتضي حمله على خصوص ماله. فنحن وإن ناقشنا في الإقرار أنه يقتضي أو لا يقتضي، لكن البيع يجب حمله على خصوص البيع النافذ مما يقارن تعلقه بمال البائع، إذ لا ينفذ البيع إلا مع تعلقه بمال البائع كما سيجيء. أو إما تعارض ظاهر النص مع هذا الظهور، أو مع ظهور إنشاء البيع في البيع لنفسه، لأن وهذا ما يسمى بظهور التمليك في التمليك بالأصالة. بمعنى أن تمليك البائع الفضولي وإن كان تمليكا في مقام الإنشاء، إلا أنه ليس تمليكا في مقام النفوذ، لأنه ليس هو المملك. الذي يملك هو المالك الأصلي، فنسبة التمليك إلى المالك الأصلي حقيقية، وأما نسبة التمليك إلى المنشئ فمجاز باعتبار وقوع الإنشاء في طريق حصول التمليك، فيستند إليه التمليك بنحو ما، وإلا فليس هو المملك. ومن الواضح أن قوله بعت يراد منها البيع الجدي، والبيع الجدي لا يتصور إلا مع إرادة البيع الفعلي في صورة انتفاء المانع وحصول الشرط، وهو يقارن دائما تعلق الإنشاء بمال المنشئ، إذ تعلق الإنشاء بغير مال المنشئ إما في صورة اعتقاد المنشئ أن المال ماله مع كونه ليس بمال الله، وهذا ما يسمى بالجهل، أو بدعوى كون المال ماله وهو ملتفت إلى أنه ليس بماله كالغاصب. وكلا الأمرين مؤونة زائدة على ما يقتضيه قوله بعته، أو مع ظهور إنشاء البيع في البيع لنفسه، لأن بيع مال الغير لا بد فيه إما من نية الغير أو اعتقاد، إما أن يكون ناويا للبيع للغير إذا كان ملتفتا إلى أن المال مال الغير ونوى إيقاع البيع للغير، فلا بد أن ينوي كون البيع مضافا إلى الغير، وهذه مؤونة، أو اعتقاد كون المال لنفسه إذا نوى البيع لنفسه، أو وإما من بنائه على تملكه للمالك عدوانان كما في بيع الغاصب، الاعتقاد في صورة الجهل والبناء في صورة العلم كما في بيع الغاصب. والغاصب لعل المراد بالغاصب والظاهر أنه كذلك ما يشمل كلتا الصورتين الأخريين الأخيرتين. والكل خلاف المفروض هنا، لأنه لم يقصد إلا بيع مفهوم النصف ما يصدق عليه المفهوم. ومما ذكرنا يعني مما ذكرنا من حصول ظهورات ثلاثة بعضها معارض لبعضين، يظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين قول البائع بعت غانما مع كون الاسم مشتركا بين عبده وعبد غيره، حيث ادعى فخر الدين الإجماع على انصرافه إلى عبده، فقاس عليه ما نحن فيه، حكم بأن الواجب حمل النصف على خصوص نصفه. قال الشيخ يقول فرق بين المقامين، إذ ليس للفظ المبيع هنا في غانم ظهور في عبد الغير، يعني ليس له ظهور بحيث يكون البيع متعلقا بمال الغير، فبقي ظهور البيع في وقوعه لنفس البائع ترتيبا لأثر الظهور الثاني، الظهور الأول وهو ظهور البيع في مثل المقام في التصرف النافذ، زين، ولف وانصراف لفظ المبيع في مقام التصرف ترتيبا لأثر الظهور الثاني إلى مال المتصرف سليمين عن المعارض، لأن غانم ليس كالنصف، النصف ظاهر في الإشاعة فيكون معارضا لذينك الظهورين، غانم ليس ظاهرا في الإشاعة. هذا ولكن ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى محل الإشكال، بعضهم كسيد الأزدي أورد عليه الإشكال، قال ما الفرق بين الموردين؟ غاية الأمر أن النصف اشتراكه معنوي لكونه موضوعا للجامع والقدر المشترك بين المصداقين، وغانم مشترك لفظي بين ذاتين وبين معنيين مختلفين متباينين، ولكن هذا الفرق ليس بفارق، لأن التردد ناشئ من تردد المبيع بين اثنين، والمفروض أنه في باب النصف يكون التردد بين المصداقين كافيا للحكم بإجمال الصيغة، وكذلك المشترك اللفظي بل هو أولى بأن يحكم بتردده، لأن اللفظ بما هو لفظان لم يتعلق به البيع، وإنما تعلق البيع بالمعنى، والمفروض أنه لا يوجد جامع مشترك بين العبدين حتى يقال بأن الصيغة محمولة عليه، بل إما أن يحمل الإنشاء على عبد الغير وإما أن يحمل الإنشاء على عبده، فعدم وجود قدر مشترك يكون موجبا للإجمال في الصيغة، كما أن تردد الجامع المشترك بين المصداقين أوجب الإجمال في الصيغة. وإن شئت قلت أن المفروض بحسب ظاهر عبارة الشيخ في عنوان المسألة أن البيع تعلق بمفهوم النصف، ومفهوم النصف هو الجامع المشترك بين كلا النصفين، فيكون متعينا في الواقع، غاية الأمر أن حمله على هذا المعنى يصادم مع أدلة النفوذ باعتبار أن النصف الصادق على كلا النصفين بنحو التلفيق يتعلق بمال الغير، وحمل البيع على ما يتعلق بمال الغير يعني الحكم بتوقفه، وهذا خلاف الظهور في التصرف النافذ. فإذا كان المعنى متعين ولكن تعلق المعنى بمال الغير مانع من الحكم بالحمل على المعنى، فكيف يحكم حينئذ بأن تردد اللفظ بين معنيين غير موجب للإجمال؟ النكتة واحدة وهي الإجمال، والإجمال في مورد المشترك اللفظي أقوى من الإجمال في مورد المشترك المعنوي، يعني مفهوما
خارج ما يعني شكل التردد في النصف، يعني العرف قاعد يتعامل شلون؟
لا، الشيخ السيد اليزدي رحمه الله تعالى يناقش وجه الشيخ، لا يناقش في صحة حمل العبد على غانم الذي يملكه البائع. قد نوافق مدعى فخر المحققين أنه يجب الحمل على عبد المنشئ لا على عبد غيره، لكن ما وجه ذلك؟ هل وجه ذلك أن النصف ظاهر في الإشاعة وغانم ليس ظاهر في الإشاعة؟ ليش؟ غانم لفظ موضوع لكلا العبدين بنحو الاشتراك اللفظي، فإذا كان المقصود ملاحظة مفهوم اللفظ فالإنصاف أنه لا فرق بين المسألتين، وإذا كان المقصود ملاحظة القرائن المحتفة كظهور البيع في أنه التصرف النافذ، فكما حكمنا بأن غانم محمول على عبده يجب أن نحكم بأن النصف محمول على عبده على نصفه، فيفسر بهما إجمال لفظ المبيع بهذين الظهورين. ثم إنه لو كان البائع وكيلا، طبعا ذكرنا هنا مطالب منها بيان المراد بانصراف صيغة البيع في مثل المقام الى النصف المختص. ليش؟ ما وجه هذا الانصراف؟ قلنا ان وجه الانصراف هو صدور الصيغة بداعي الجد، وذلك يعني انها صادرة بداعي النقل، والنقل في المقام هو عبارة عن النقل الفعلي من جهة المنشئ، بحيث لا يتوقف ترتب الاثر عليه الا على اقترانه بالشروط المعتبرة عند العقداء. أما لو حملنا الكلام على إرادة نقد مال الغير مع التفاتي إلى أنه ليس مالي، فربما يقال بأنه ليس تصرفا نافذا. قال طبعا، وهذا الوجه فيه إشكال، وهو أن مقتضى ما ذكرناه أنه في بيع الفضول مع الالتفات لأنه مال الغير لا يوجد جد، لكن فيه له وجهان، يعني ربما يفرق بين الجد المعتبر في ترتب الأثر على الصيغ عند العقلاء، وبين الجد الذي نقصده في المقام. الجد الذي في الواقع في باب بيع الفضول بالنسبة إلى الغاصب، نحمل المشكلة بالشكل الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، من أن الغاصب يدعي كونه مالكا، وبلحاظ هذا الادعاء ينشئ البيع جدا، فيكون التجوز ليس في إنشاء البيع بل في دعوى الملك. وأما بالنسبة إلى غير الغاصب، فالحق أن يقال أن المال بائع الفضولي إذا علم أن البيع أن المال مال الغير، فإنه لا ينشئ النقل الفعلي بل ينشئ النقل على تقدير إجازة الغير، وهذا ليس من التعليق المبطل. أما أولا، ويكفينا هذا الجواب أصلا، فلقيام السيرة على إجازة مثل هذا البيع، مما يعني أنه لو كان هنا تعليق فهو غير مبطل، باعتبار أن الإبطال في باب التعليق بالإجماع، وهو دليل لبي لا إطلاق فيه، ودليل السيرة هنا صالح لرفع اليد عن أما الدعية من مبطلية الإجماع. وأما ثانيا، فلأن التعليق المبطل هو تعليق البيع على ما يقتضيه طبعه، على ما لا يقتضيه طبعه. أما تعليق النقل والانتقال على حكم الشارع فهذا مما يقتضيه طبع الانتقال، إذ المقصود من المتشرع إيجاد النقل الذي حكم الشارع به، بنحو القضية الحقيقية، والذي حكم الشارع به هو ما يكون متوافقا مع أحكامه. فإذا النقل لما كان موقوفا على حكم الشارع، فقصد البائع إيجاد النقل الموقوف على حكم الشارع، هذا ليس تعليقا، يعني ليس تعليقا زائدا على ما فيه ما يتقوم به التمليك. وهكذا بالنسبة إلى العقلاء، فإن العقلاء في باب الفضولية يحكمون بأن النقل بطبعه موقوف على إجازة المالك. كيف؟ والنقل بدون إجازة المالك ليس بنقلا حقيقة، فيكون إيجاد هذا للنقل مجازيا. إذن لو قال نقلت إن أجزت، فهو في الواقع لم يقيد النقل بقيد جديد، بل قيد النقل بما يكون موقوفاً، ذات النقل موقوفة عليه. لذلك نقول أن هنا فرقا بين الجد بمعنى إيجاد النقل فعلا، وبين الجد بمعنى إنشاء الصيغة بداعي إيجاد النقل على تقدير تحقق الشراط، لا بأس بذلك. وإلا يجب يعني الحكم بأن الإجابة معلق على القبول. فإذا قلنا أن التعليق ينافي الإنشاء، يجب أن نقول بأن الإجابة لا يترتب عليه أثر أصلا، وهذا من الواضح أنه باطل. ثم إنه لو كان البائع وكيلا في بيع النصف أو وليا عن مالكه، فهل هو كالأجنبي؟ يعني هل هو كالأجنبي في الحكم بالإجمال كما حكمنا في باب الأجنبي بالإجمال؟ طبعا ومقتضى كونه كالأجنبي في الحكم بالإجمال نفوذ البيع في القدر المشترك، لأن الوكيل يمتاز عن الأجنبي من هذه الجهة، لأنه وكيل فتصرفه نافذ. وجهان، أو لا كالأجنبي. طيب إذا لم يكن كالأجنبي يعني إذا لم يكن الوكيل حاله حال الأجنبي، معنى أنه ليس حاله حال الأجنبي أن البيع ينزل، يعني المالين ينزلان منزلة الملك للمنشئ، وهذا معناه أنه يجب أن يحكم بنفوذ البيع بالنسبة إلى المجموع، وأثر هذا الإشاعة. فإذن أثر كلا الاحتمالين إشاعة، فما معنى هذا الكلام؟ وفي الواقع عبارة الشيخ قاصرة عن إفادة المراد. مراد الشيخ رحمه الله تعالى أنه هل يحكم بأن حصة الشريك ولو كان المنشئ وكيلا على تلك الحصة أو وليا عليها، أن حصة الشريك كحصة الأجنبي التي لا تكون تحت ولاية البائع، أو أن الحصة يكون حكمها حكم الملك فلا تكون كحصة الأجنبي؟ فقوله هل هو كالأجنبي مو بالنسبة إلى البائع، بالنسبة إلى الشريك. فإذا الشريك تارة يكون أجنبيا بالكلية، ويكون بيع البيع في صورة تعلقه بماله فضوليا، وتارة ليس أجنبيا بل يكون البيع المتعلق به بيع وكيل أو بيع وليا. ومن الواضح الفرق بين هاتين الصورتين، فإنه في صورة كون الشريك كالأجنبي يحكم بأن البيع ينفذ في مال المنشئ، وأما إذا قلنا بأنه ليس كالأجنبي فيحكم بأن البيع ينفذ في المجموع. وهذا هو مراد الشيخ، وإن كانت عبارته ليست جيدة. إذا إلا أن نقول هكذا، فهل هو يعني المالك عن مالكه أوليا عن مالكه، فهل هو يعني المالك كالأجنبي؟ هي صح مع أن ظاهر العبارة من السياق، لكن ينبغي حملها على هذا المعنى. وجهان مبنية، وجهان الأول أنه كالأجنبي، ثاني أنه ليس كالأجنبي. مبنى الأول هو هذا الوجه، على مبنيان على أن المعارضة لظهور النصف في المشاع هو انصراف لفظ المبيع إلى مال البائع في مقام التصرف. يعني هل الحكم بالإجمال في المسألة الأولى ناشئ من إيقاع التعارض بين ظهور النصف من جهة وبين ظهور البيع في أنه التصرف النافذ؟ إن قلنا هذا فمن الواضح أنه في هذه المسألة لا يوجد مثل هذا التعارض لإمكان العمل بكلا الظهورين بلا مانع، فنحكم بأن البيع نافذ ونحكم بأن النصف مشاع، ومقتضى الجمع بين الظهورين الحكم بالإشاعة. أو أن المعارضة هو ظهور التمليك في الأصالة في قوله بعت، حيث إن مقتضى بعت إضافة البيع إلى البائع المنشئ، وهذا ظاهر في أن التمليك بالأصالة منهم، وهذا يقتضي تعلق التمليك بماله، فيعارض ظهور النصف بالإشاعة. الشيخ قال والأقوى هو الأول. الأقوى هو الأول أي أن المعارضة هو انصراف لفظ المبيع إلى مال البائع في مقام التصرف، والظاهر من عبارة الشيخ أن مراده أن المالك كالأجنبي، هذا هو الظاهر. نعم، وهذا خلاف ما بيناه في العبارة، لأن فعلا الذي بيناه هو الصحيح. إن قلنا بأن المعارضة لظهور النصف في الإشاعة ظهور البيع في أنه تصرف نافذ في مقام الإنشاء، فإنه لا مانع من العمل بكلا الظهورين، فلا بد أن نحكم بأن الأجنبي ليس عفوا المالك ليس كالأجنبي بل هو كالمالك المنشئ، فيحكم بالإشاعة. لكن ظاهر عبارة الشيخ ليست كذلك، وهنا إشكال على الشيخ، أن الوجه الأول يقتضي الحكم بالإشاعة ولا يقتضي الحكم بأن المالك كالأجنبي. ليش نقول هذا؟ ليش نقول أن ظاهر عبارة الشيخ أن الشيخ جعل هذا الوجه وجها لكون المالك كالأجنبي؟ قوله لأن ظهور التمليك في الأصالة من باب الإطلاق. هنا يريد أن يبرر محكومية ظهور التمليك في الأصالة لظهور النصف في الإشاعة، يقول بما أن هذا الظهور محكوم بظهور النص فإذا لا يبقى المعارض إلا شنو؟ الظهور الأول. والظهور الأول إذا كان معارضا كان مقتضاه كون المالك كالأجنبي. لكن يرد على الشيخ أنه لو قلنا بأن ظهور النصف حاكم على ظهور البيع في أنه تمليك بالأصالة نقول ما وجه المعارضة في الاحتمال الأول، إذ لا مانع من العمل بكلا الظهورين مع كون المالك البائع وكيلا على كلتا الحصتين يكون ظاهرا في التصرف، اللهم إلا أن يدعى أن المقصود بظهوره في التصرف أنه ظاهر في التصرف في خصوص ماله، حينئذ نقول صحيح يقع التعارض. فإن مقتضى النص الإشاعة بين مجموع النصفين، ومقتضى ظهور التصرف أنه يتصرف في مال نفسه أنه يريد بيع ماله وحصته. لكن يرد على الشيخ حينئذ إشكال أنه ما وجه هذا الظهور، شنو وجه الظهور أنه أنا أريد أن أتصرف في مالي؟ حين لو جاء شخص قال هكذا وقف في السوق وقال بعتكم هذا الكتاب، خب هل يستفاد ملكية البائع لهذا الكتاب من الصيغة أو من اليد؟ من اليد، الفقهاء يقولون اليد أمارة الملكية لا البيع. إذن قوله بعته لا تقتضي أبدا أن يكون التصرف في ماله. نعم نحكم بصحة ما ذكره الشيخ باعتبار أن حمل البيع على خصوص البيع المتعلق بغير ماله خلاف ظهور النقل في النقل الجدي، وهذا ليس مرده إلى أن البيع ظاهر في التعلق بالخصوصية، بل مرده إلى تعلق الإنشاء بالنقل الخاص، وفرق بين الخصوصية والنقل الخاص. الخصوصية عبارة عن النقل النافذ، الخصوصي هذا النقل الخاص، أما الخصوصية فهي العين. البيع لا يقتضي حمل الإنشاء على خصوص عين ماله، البيع يقتضي حمل البيع على البيع الصحيح، فبينهما فرق. فإذا تردد الأمر بين أن يكون هذا البيع صادرا من المنشئ بما هو مالك أو بما هو وكيل، خب لم يوجد عندنا قرينة حينئذ تعين إحدى الجهتين. فإذا ما ادعاه الشيخ لا دليل عليه، هذا الظهور الذي ادعاه الشيخ وهو تعلق البيع بخصوص عين ماله هذا لا دليل عليه. المسلم ظهور البيع في أنه نافذ، وهذا في مقام تردد المال بين مالين أحدهما له والآخر ليس له أبدا يكون قرينة على أن البيع تعلق بخصوص ماله. لما؟ من جهة أن حمل البيع على غير ماله يكون مانعا من نفوذه، وأن عدم نفوذه خلاف الظهور في أنه أراد التصرف الجدي، وهذا غير ظهور البيع في تعلقه بالخصوصية. فبينبغي التفريق بينهما. ومن الواضح أن ما ذكره الشيخ من ظهور التصرف في التعلق بخصوص عين ماله يجعل حصة الشريك حصة الأجنبي حتى لو كان المالك وليا عليها. ظهور البيع في أنه متعلق بخصوص عين مال البائع يجعل حصة الشريك المال الأجنبي، ولكن هذا الظهور ممنوع. وأما ما ذكرناه في تقريب الظهور فلا يقتضي إلا كون مال الأجنبي في صورة الولاية والوكالة كمال المالك، فلا يبقى ما يمنع من العمل بكلا الظهورين. فينبغي يعني تفرق بين معني. قال لكنه اختار الظهور الأول وادعاه، وادعى أنه يبقى التعارض قائما. إن قلت ما وجه التفرق بين الظهورين، أجاب الشيخ عن ذلك قال لأن ظهور التمليك في الأصالة في قوله بعته هذا من باب الإطلاق، حمل البيع على البيع بالأصالة من باب الإطلاق، وظهور النصف في المشاع وإن كان كذلك أيضا، أخذ النصف أيضا بالإطلاق، لأنه لو قال بعتك نصفي لم يكن هناك تجوز في مفهوم النصف وإنما هناك تقييد. فإذا ظهور النصف في النصف المشترك بين نصفي ونصف غيري لإطلاق مفهوم النصف. قال صحيح النصف أيضا مطلق وبعت مطلق، لكن لما كان النصف متعلقا لبعت والمتعلق قيد وظهور المقيد حاكم على ظهور المقيد، ظهور القيد حاكم على ظهور المقيد، وجب رفع اليد عن إطلاق كلمة بعت والتحفظ على إطلاق عن ظهور النصف. قال إلا أن ظهور المقيد وارد على ظهور المطلق. وما ذكره الشهيد الثاني هذا يأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله.